يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز، ألا وهو فتاوى الرحمة، للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
تفضل يا حبيبي.
الشيخ محمد؟
أي نعم.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
انا ام عبد الله من مكه.
مكه، اهلا وسهلا، مرحبا.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا، تفضلي.
يا شيخ، انا زوج متوفي من يجي اسبوعين كده،
اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه.
انا كنت عايشه هنا معاه في مكه، وبعدين توفى من اسبوعين، وبعدها بيومين حصل ابني حادث.
نعم.
انا مش عارفه هل ده غضب من ربنا عليا.
حاضر يا أختي، حاضر.
ولا ده إيه بالظبط؟
حاضر حاضر. أسأل الله أن يصبرك وأن يملأ قلبك رضا، وأن يرفع عنا وعنك البلاء، وأن يذهب عني وعنك الهم وعن كل مهموم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أجيبك إن شاء الله تعالى. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد، ألبسك الله ثوب العافية أبدا.
آمين يا رب. آمين آمين.
لي أربعة أسئلة إن سمحت لي.
تفضلي.
في إجاز إن شاء الله.
تفضلي.
سؤالي الأول، هل الإسراف أمر نسبي، الإسراف والتبذير يعني بالنسبة لدخلي، أم أنه لا يعني مقطوع؟
حاضر.
واضح السؤال؟
أي نعم.
سؤالي الثاني، أنا بفضل الله تخرجت من الجامعة، والآن ممكن لي أن أعمل أو أخرج لوظيفة أو أكمل دراستي، فهل الأفضل وقرنا في بيوتكم أم أني أخرج؟ طبعا خروجي يكون في خماري، في حجابي، بعيدا عن الاختلاط، إن شاء الله لا يوجد فيه منكرات. فهل الأفضل خروجي أم جلوسي في المنزل؟ أنا بفضل الله أخذت شهادتي واكتفيت من العلم، هل أتابع أتوظف أم أبقى في المنزل؟
حاضر، جميل.
سؤالي الثالث إن شاء الله، بالنسبة للخطبة، فأنا بفضل الله قد رزقني الله حب الدين وأهل الدين وأهل الدعوة.
نعم.
هم الدعوة، فهل إذا وضعت شروط هم الدعوة أربطها بزواجي أم أفصلها عنها؟ فالناس تقول لك غدا إن شاء الله على يدك يلتزم، فهل
نعم.
هذا رأيك يعني في الموضوع، أم أن لا يعني الناس في المال ترفض أن تأخذ واحد فقير تقول لك بكرة يصبح عنده مال أو
نعم.
غدا يغتني، لا تضحي في المال وفي الدنيا.
نعم.
فلماذا نطلب أني أنا قد أتعرض للفتنة، قد لا يلتزم، قد لا يهديه الله، وقد لا تتغير أخلاقه.
نعم.
أريد منك توجيه، بارك الله فيك.
حاضر، جزاكم الله خيرا. نعم.
وسؤالي الأخير، بارك الله فيك.
نعم.
في المنزل يعني السؤال والدتي تسأله.
نعم.
توجد جدتي اللي هي والدة أمي ووالدي اللي هو زوجها، فهي عند الطعام عند الضيافة هل تقدم زوجها أم أمها؟ يعني هي تخاف إن قدمت على الطعام على الغداء قدمت أمها أن يحزن زوجها، أو قدمت زوجها أن تحزن أمها.
أيضا.
فالأولى شرعا أن تقدم والدتها على السفرة أو على الطعام أو حين مثلا القهوة، فمن الأولى أن تقدم؟
حاضر حاضر ما شاء الله جميل. طيب جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يسترك في الدنيا والآخرة. تستقبل صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ الحبيب.
أهلا وسهلا مرحبا.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك من كل سوء.
والله أشهد الله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه أكرمك الله.
أنا مريض سؤال بس بسلم على حضرتك وبقول لك الحمد لله على السلامة ويا رب يا رب يشفيك ويخليك للأمة ويديك الصحة ويبرئك من كل مرض يا رب.
اللهم آمين. جزاك الله خيرا وأسأل الله أن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. وشكر الله لك أخي الحبيب. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل الشيخ محمد حسان.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
وأسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادره سقم.
اللهم آمين.
وأن يلبسك لباس العافية.
آمين وإياكم. جزاك الله خيرا.
والله عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
واحد مسمي ولده عبد مناف هذه فيها مخالفة شرعية؟
نعم. والله لو ترفع صوتك شوية لو سمحت.
في أخ أنا أعرف أخ مسمي ولده عبد مناف.
اسمه عبد مناف.
عبد مناف هذا الاسم فيه مخالفة شرعية؟
حاضر. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
انا ابو انس هذه كنية ليست ولست متزوجا.
اسال الله يرزقك
الزواج. وبعدين والدتي تر اللهم امين تريد ان تاخر هذا الموضوع يعني وتقول لي لسه شويه وكذا فانا والله ما ادري او اخالفها ولا يعني اسمع كلامها ولا ايه بالضبط.
الوالده تريد يعني لا توافق على الزواج الان؟
هي موافقة بس تقول لي لسه يعني شوية وكذا فأنا يعني لو خلفتها مثلا أكون دخلت في اسم أو حقوق أو كذا.
حاضر 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 الزسر. طيب جزاك الله خيرا. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشيخ ويبارك فيك شيخنا.
آمين آمين.
وفي مشايخنا الكرام الشيخ أبي الساق الحويني وأشكركم جميعا إن شاء الله.
آمين آمين. جزاك الله خيرا.
وجزاك إن شاء الله. عندي سؤالين من حضرتك ممكن؟
أتفضل.
بالنسبة لاسم الدار والنافع هل هما من أسماء الله عز وجل؟
حاضر.
ونريد من حضرتك توضيح في الآونة الأخيرة حادث حوالين أسماء الله عز وجل.
نعم.
يا ريت حضرتك توضح لنا بس المسألة بوضوح عشان نتعلم من حضرتكم إن شاء الله.
حاضر.
والسؤال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر حديث الذي تعرفه حضرتك.
نعم.
الأربعة أصناف الأواخر في الحديث هل البيع فيهم آجل يجوز أم لا؟
نعم. هل إيه؟
الأربعة أصناف الأواخر.
الأربعة الأواخر؟
نعم أصناف الأواخر التمر بالتمر والبر بالبر.
ماشي
ماشي. البيع فيهم آجل يجوز أم لا؟
طيب حاضر حاضر.
ماشي يا ريت حضرتك توضح لنا السؤالين يا شيخنا الله يبارك فيك.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أبي كم أسعدتنا يعني بظهورك على الشاشة والحمد لله.
ربنا يبارك فيكم.
وربنا يا رب يديك الصحة وما يحرمنا منك أبدا وأنا من جميع علماء المسلمين يا رب العالمين.
آمين آمين.
وأنا بس حبيت يعني أسلم على حضرتك عشان ما تعلمش والله مدى حزني لما سمعت مرضك ومدى فرحتي أنا وزوجي وأولادي والله لأنك أنت فعلا والله أنت بتسمع كلمة أبي دي كتير لكن أنت بالنسبة لي فعلا أبويا اللي بتعلم منه كل حاجة.
ربنا يرفع قدرك ويسترك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب العالمين. وقبل ما حضرتك تظهر يوم الحد أنا كنت شايفة رؤية يوم السبت الحمد لله إن الشيخ محمد الشربيني في برنامج حضرتك ذات بهجة عمل البرنامج بتاعه وبعدين بيقول له استنى عشان هتاخد وقت الفتاوى بتاع الشيخ محمد قال لهم لا أنا مش هقعد مش هظهر في البرنامج، وهو الشيخ محمد الهادي، وحضرتك جيت وقدمت البرنامج، والحمد لله ثاني يوم شفت حضرتك على القناة وطمنت عليك، ودايما والله بشوف لك بشريات. طبعا وقت البرنامج مش هينفع، بس كنت سمعت حضرتك قبل كده كذا مرة، او من اخ قال لك ان ثلاث مرات يعني كان بيتشوق ان يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وكان بيرى حضرتك. والله والله صدقا ده حصل معايا فعلا.
اللهم لك الحمد.
وفي رمضان كنت خرجت من المسجد حزينه لاني كنت رايحه عشان اصلي التهجد، فرحت الساعه 11 فاختي هناك قالت لي لا ده لازم تيجي الساعه 1، فخرجت حزينه ان ازاي المسجد المفروض يكون مفتوح طول الوقت لجميع المسلمين، ونمت ساعتها زعلانه، فشفت حضرتك بتصلي بينا وبتقرا الفاتحه، واحد الناس قال لي يكفي من صلاتك ان الشيخ محمد صلى بيكي، فاللهم لك الحمد، وربنا يجعلك بشرة خير لينا يا رب العالمين،
ربنا يسترك
ويسعدك في الدنيا وفي الاخره، وما يحرمنا من علمك ابدا. ويا ريت تطمنا على الشيخ ابو اسحاق لاني برضو عايز اطمن عليه.
الشيخ بخير والله الحمد لله، ربنا يبارك فيه ويمتعه بالصحه والعافيه وجميع علمائنا ومشايخنا ويشفي مرضانا مرضى المسلمين. وشكر الله لك اخت الكريمه، وأسأل الله أن يبارك لك في زوجك وفي أولادك وأن يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته أبي الحبيب.
أهلا وسهلا.
والله والله قلبي يكاد ينخلع من الفرح. والله
الله يعز، ربنا يرفع قدرك ويفرح قلبك.
أسأل الله تعالى أن يشفيك، أسأل الله تعالى أن يشفيك، أسأل الله أن يجعل ما فيك فيه. والله
أعزك الله، ربنا يعافيك.
قسما بالله لا تعلم مدى سعادتي والله الذي لا اله غيره، رايتك في رؤيا اليوم وانت في كامل الصحه والعافيه.
الله اكبر.
وكانك في برنامجك على شاشتك التي تنيرها. والله يا شيخ الحبيب
ربنا يرفع قدرك ويعزك،
ربنا يرفع قدرك ويعزك ويجعلك حامي لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم لهذا الدين يا شيخ الحبيب.
امين يا رب. اللهم امين.
اللهم العظيم احبك حب يعلم الله به، ولا أريد أن أطيل عليك ولا أريد أن أجهدك أكثر من ذلك.
الله يعزك، ربنا يرفع قدرك، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجمعني بك في بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وشكر الله لك على هذه المشاعر الجميلة. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا الجليل؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمكم كل
بارك سوء. الله فيك.
امين يا رب.
شفاك الله وعافاك.
امين يا رب.
ادخلت السعاده في قلوبنا بعودتك الينا.
الله يسعدك في الدنيا والاخره.
ممكن اسال حضرتك سؤالين؟
اي نعم.
السؤال الاول، انا عندي اصحابي في الدرس كلهم متبرجات، ونصحتهم كتير ما بيصلوش، نصحتهم كتير وتعبت معاهم بصراحه، فانا مش عارفه، انا كنت قررت ان انا اقاطعهم، فانا لا. في اسم عليا في كده.
حاضر.
وهل وحضرتك يعني قول لي اعمل معاهم ايه؟ السؤال الثاني، ايام 13 14 15 هل يجوز ان انا اصومهم بنيتين، بنيه التعويض يعني وبنيه الايام الثلاثه دول؟
حاضر.
ممكن اختي بقى اكلم حضرتك؟
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا الجديد؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
امين، ربنا
يحفظك. الله امتعتنا.
الله يسترك.
والله احنا كنا في شده الحزن والاسى عشان حضرتك كنت مريض.
ربنا يسترك.
شفاك الله وعافاك.
امين يا رب.
ويجعلك زهرة للاسلام والمسلمين.
امين يا رب.
ويبارك لك في اولادك وفي مالك وفي علمك.
امين.
ويدخلك الجنه وعلى الصالحين والصديقين والشهداء.
اللهم امين يا رب واياكم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير الجزاء. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم شيخي محمد حسان.
اهلا وسهلا.
كيف حالك يا اخوي؟
بخير حال، الله يبارك فيك.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه.
يا شيخي ادعو لنا، او سؤال تدعو لنا باهل تونس بالعلماء، فاننا ليس لدينا علماء ربانيين، نطلب منهم العلم ونستفتيهم. ادعو لنا بتونس بان الله يرزقها العلماء.
اللهم
هذا اول سؤال. السؤال الثاني،
نعم،
أن تدعو لي ولولدي، أن تدعو لولدي أن يكون من العلماء الربانيين الذين ينفع بهم أهل تونس.
ما شاء الله، اللهم
آمين. السؤال، لدي سؤال، عندنا في تونس جماعة تسمى جماعة الدعوة والتبليغ.
نعم.
يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق يطوف في الهند في مركزه، ويعتقدون بالخروج واجب 3 أيام. نعم. نفاضا كل شهر و40 يوم. يا شيخي ماذا بي في هذه المسألة أن تفتي يعني فتوى كافية، فإننا نرى فيهم العجب العجاب. يؤولون الحديث على ليس كما نسمعه منكم مشايخنا، يؤولون القرآن على هواهم، يعتقدون بأن الخروج واجب ومن تركه فهو آثم، ينكرون على علماء الشاشة. هذا أهل وأنا كنت معهم، ليس سمعت منهم أو كذا، فإني كنت معهم خرجت معهم في المرتين في ثلاثين، فأرجو الجواب الشافي الكافي، فإنهم يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق يطوف في الهند، ويعتقدون بأن الشيخ محمد الياس هو المؤسس الدعوة وهو على الحق. وأريد منك أن تبين ما هو الشيخ محمد الياس ومن هو الكندهلوي، فأني رأيت قرأت شيخ الألباني يحقق في كتابه من حياة الصحابة أحاديث موضوعة ونقصح ومنكرة، فأرجو الجواب الشافي الكافي لهذه الجماعة، لأن كثير من الناس في أهل تونس ليس لدينا علماء ولا مشايخ يذهبون إليهم، فمنهم من يترك العمل متى العمل الذي يعمل به، ومنهم يعني وكثير من المشاكل. أرجوك الإجابة الشافية الكافية.
حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك.
وأرجو دعاء لوالدتي.
حاضر، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامه. الاول
الله يسلمك من كل سوء.
انا مش عايزه اطول على حضرتك، فانا هدخل في الاسئله على طول. طبعا انا اتمنى ان اتكلم كتير.
الله يسترك ويرفع قدرك.
الله يخليك. هو بالنسبه في عقد اسمه حق الرقبه، انا مش قادره افهمه كويس، بس هي
عقد ايه حضرتك؟
حق الرقبه.
حق الرقبه.
هي انا هفهمه حضرتك لو انا اقدر يعني.
أي نعم.
هو والدتي يعني احنا ليها شقه ملك، بس لا. هي يعني احنا بنتين بس، فهي علشان يعني ان شاء الله بعد عمر طويل يعني عايزه انها تبقى لينا الشقه دي، مش قصدها انها تبعد الورثه ولا حاجه، هي كلمتهم وكده وهم يعني عادي، هم مش عايزين الحمد لله الشقه ولا حاجه، لان احنا عايشين فيها فعلا. فهي كاتباها، بس في العقد شرط ان احنا ما نقدرش ننتفع بالشقه دي الا لا قدر الله بعد الوفاه، لكن طول ما هي عايشه احنا ما نقدرش نتعامل بيها. هل في ده حرمه بشكل او باخر؟
طيب
هل يفضل انها ترجع مثلا الشقه باسمها افضل يعني؟ وبعد كده يعني دي نقطه. النقطه الثانيه، لو في حد يعني سبحان الله يعني يعني ايه الحد الادنى للبر الام لو كانت يعني استقرارين يعني الخلق مش هي مش امي بس مش امي بس بتكلم عن امي يعني عن حد تاني الخلق مش 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 طيب يعني، فكيف يعني يكون البر في نفس الوقت يعني نحاول تجنب يعني الاذى مع تجنب الاذى، خصوصا لو كانت هي ام الزوج والزوج يعني يعني فهي مني ومن يعني يعني تعامل مني انا ومن الزوج برضو يعني، وبرضو تعامل الاخوات اللي هي تبقى اخت الزوج وكده، بحيث ان الواحد يكون متعامل ربنا يعني وفي نفس الوقت لا يؤذى. فايه الحد الادنى يعني للبر؟
طيب حاضر، ربنا يكرمك. حاضر. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
يا شيخ محمد.
يا مرحب.
عليكم السلام. ممكن لما حكم التجاره ما حكم التجاره في اللحوم المستورده من الخارج مع لان انه مدون على الكرتونه التي يوجد بها المنتج تم الذبح حسب الشريعة الإسلامية.
حاضر حاضر حاضر. طب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الجليل وأبي الفاضل وتاج رأسي والله.
الله يسترك.
الله يخليك. عونا حميدا على سلامتك.
الله يسلمكم.
والحمد لله إن الله سبحانه وتعالى تقبل دعاءنا وشفاك الله وعافاك وأخذ بيدك، ونسأل الله العظيم أن يتم عليك نعمة الصحة والعافية.
آمين
يا
رب. وإياكم ويشفيك
ويعافيك ويبدلك الله لحما خيرا من لحم.
آمين يا رب.
ودما خيرا من دم. وجميع مرضى المسلمين.
آمين.
يا رب العالمين.
اللهم آمين. اللهم آمين.
أسألك الدعاء يا شيخ بالهداية والثبات. والله وبدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل أولادي مثل حضرتك والله في علمك وأدبك وأخلاقك وفي كل شيء.
ربنا يرفع قدرك.
ربنا يبارك فيك ويبارك عليك ويبارك في أهلك ومالك وكل شيء يا رب العالمين.
رب. آمين.
شكرا جزيلا
شيخي. شكرا لك يا أختي الكريمة. ربنا يبارك لك في أهلك وولدك وزوجك ويثبتني وإياك على الحق. طيب أعتذر لإخواني. طيب أستقبل اتصالا على الهاتف وأعتذر بعده إن شاء الله تعالى الإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. السلام عليكم.
ازيك ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
منور الشاشه والله.
الله ينور قلبك في الايمان.
والله منور الشاشه. الله يسترك. ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك
ويشفيك يا رب.
امين يا رب.
واحنا بندعي لك وحياه ربنا كتير.
لا اله الا
الله. وانت غالي على الكل والله.
الله يسترك.
والله انت غالي على الكل.
ربنا يبارك فيك.
وادعي لك دعاء كده بتاع جدتي الله يرحمها.
ما شاء
اقول
الله.
لك ربنا يجعل عمرك زي بحر النيل كل ما ينقص يزيد.
الله اكبر.
ربنا يبارك فيك انت ومشايخنا جميعا.
اللهم امين. ربنا يكرمك.
ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
الله يخليه. انا معلش من شدة التعب احيانا بنام وبيسيبني مثلا صلاة العشاء او صلاة المغرب فبقوم بالليل كده اصليهم.
لا.
يا ترى يعني اصليهم بالسنن ولا يعني ولا كده بيبقى الفريضة بس؟
طيب حاضر.
ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ.
وفيك. ربنا يسترك.
والف سلامة. والف سلامة.
ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. طيب اعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وأعلم أن الاتصالات كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق إنه ولي ذلك ومولاه. أشرع بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده في الإجابة على أسئلتي اليوم. وكنت قد وعدت أخا كريما سأل عن أحكام العدة وعن أنواع العدة بالنسبة للمرأة. والموضوع الحقيقة حينما راجعت يعني هذه المسألة في كتب أهل العلم لفقهائنا وجدت الباب طويلا جدا فعلا ويشتمل على كثير من الأحكام، لكن أستطيع باختصار شديد جدا أن ألخص أهم نقاط هذا المبحث في الكلمات التالية. أولا العدة لغة من العد والحساب وهو الإحصاء. العدة لغة من العد والحساب وهو الإحصاء. والعدة شرعا هي المدة التي حددها الشرع الحكيم. هي المدة التي حددها الشرع الحكيم لتعتد بها المرأة من وفاة أو من طلاق على تفصيل سأبينه الآن إن شاء الله تعالى. فيها حق لله عز وجل، فيها حق، هذه العدة فيها حق، هي واجبة باتفاق، وفيها حق لله عز وجل، وفيها حق للزوج، وفيها حق للزوجة، وفيها حق أيضا للأولاد في بعض الحالات. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ابتداء بنص القرآن 4 أشهر و10 لقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يبقى المرأة التي يتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد وأن تكون في حداد كذلك 4 أشهر و10، ولا يجوز لها أن تحد على أي أحد ولو كان والدا أو ولو كان ولدا أكثر من 3 أيام إلا الزوج، فتعتد 4 أشهر و10. هذه المرأة المتوفى عنها زوجها سواء توفي عنها زوجها قبل الدخول أم بعد الدخول، يعني قد يعقد الرجل على امرأة ثم يموت، فهذه امرأة متوفى عنها زوجها حتى ولو لم يدخل بها بشرط أن يكون قد عقد عليها، وإلا فالخطبة لا يعتد بها إنها هي إلا وعد فقط بالزواج. فإن عقد رجل على امرأة ثم توفي بعد العقد قبل أن يدخل بها فيجب عليها أيضا أن تعتد 4 أشهر و10، وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة الرجل ومكانة الزوج وتقديس هذا الشرع العظيم لهذا الرباط الكبير وهذا الميثاق الغليظ بين الزوج وزوجه. يعني أنا لا أقف فقط عند قضية براءة الرحم في العدة، هذا وارد وقد يعني يعكر الآن هذا ويشوش ويشغب البعض بأن براءة الرحم لم تعد أمرا عسيرا ولم نعد في حاجة إلى أن ننتظر هذه المدة الطويلة، بل أصبح الأطباء المتخصصون الآن عبر الوسائل العلمية والطبية الحديثة يستطيعون أن يتعرفوا على براءة الرحم من عدمها في أي وقت من الأوقات. فأنا لا أقف عند هذه الجزئية فحسب، وإن كانت أيضا واردة حتى لا تختلط الأنساب واردة أيضا، ولم بغي على الإطلاق أن نحاكم شرع الله إلى عقولنا، وإنما يجب أن نحكم عقولنا بشرع ربنا، وأن نحكم شرع ربنا في عقولنا، وأن نعمل العقل في فهم النص لا في الحكم على النص والتطاول عليه والإعراض عنه. المهم أيها الأفاضل أن المرأة التي توفي عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فيجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10. طيب كلام جميل. أما المرأة المطلقة، المرأة المطلقة لها حالان أو حالتان، قد يطلق الرجل المرأة قبل الدخول وقد يطلق الرجل المرأة بعد الدخول بها، قد يعقد الرجل على امرأة ويطلقها قبل أن يدخل بها، وهذه لا عدة لها باتفاق، وهذه لا عدة لها باتفاق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه واضحة؟ يبقى المرأة التي عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل أن يمسها، يعني قبل أن يدخل بها، قبل أن يبني بها، فهذه لا عدة لها، يعني يجوز لها أن تتزوج في نفس اليوم الذي طلقت فيه إن شاءت وإن أرادت، لا عدة لها. طيب، أما المرأة المطلقة بعد الدخول، فعدتها 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء مختلف فيه، فهو من الألفاظ المشتركة، لفظ القرء من الألفاظ المشتركة، ويدخل فيه أو له معنيان، معنى الطهر ومعنى الحيض، معنى الطهر ومعنى الحيض. فالمرأة المطلقة بعد الدخول تعتد 3 قروء. القول الأول لعلمائنا أنهم فسروا القرء بالطهر، وهذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وهو قول عائشة رضي الله عنها، بل وكان بعض الفقهاء ينتصرون لقول عائشة ويقولون بأن المرأة أدرى بهذه المسائل من الرجال. يبقى القول الأول لعلمائنا يفسرون القرء بالطهر، ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر حين طلق امرأته وهو في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فهم ينتصرون لمعنى القرء بأنه الطهر بهذا الحديث وبغيره أيضا من الأدلة، لا تسع الوقت لذكرها الآن. القول الثاني لمعنى القرء الحيض، وهذا هو الراجح عندي، لأنه قول أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، فهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول عبد الله بن مسعود، وهو قول معاذ بن جبل وغيرهم من أكابر الصحابة. فسروا القرء بالحيض، وهذا هو الراجح عندي كما ذكرت. فمن أهل العلم من فسر القرء بالطهر، ومن أهل العلم وعلى رأسهم أكابر الصحابة، وعلى رأس أكابر الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسروا القرء بالحيض. فالمرأة المطلقة بعد الدخول عدتها 3 قروء. طيب ثالثا، هذا باختصار شديد جدا، ثالثا المرأة الحامل عدتها بالإجماع عدتها تنتهي بوضع الحمل. عدة المرأة الحامل تنتهي بوضع الحمل، لقول الله تبارك وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، أما المرأة الآيسة، المرأة الآيسة أي التي يئست من المحيض، أي التي يئست من المحيض يعني لكبر سن، أو المرأة التي لا تحيض لصغر سن، خلي بالكم، المرأة الآيسة أي التي يئست من المحيض لكبر السن، فبعد سن معينة لا تحيض المرأة، وكذلك المرأة التي لا تحيض لصغر السن، قد تتزوج بنت أو امرأة قبل المحيض، قبل المحيض. فما عدة هذين النوعين من النساء؟ أما النوع الأول وهي المرأة الآيسة من المحيض لكبر السن، فعدتها كما قال ربنا تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يبقى تعتد المرأة التي أيست من الحيض بثلاثة أشهر. طيب، والمرأة التي لم تحض، نفس الحكم لقوله تبارك وتعالى بعد ذلك في ذات الآية: واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن من النساء فعدتهن أيضا 3 أشهر كعدة النساء اللائي يئسن من المحيض. هذا باختصار شديد جدا في حكم العدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا. بقيت أحكام كثيرة لدرجة أنني وأنا أتابع البحث ويعني أتنقل بين كتب سادتنا وأئمتنا وعلمائنا، يعني عقدت النية وأسأل الله أن يعينني على ذلك أن أفرد هذا الموضوع المهم جدا في خطبة جمعة. يعني قد يستصعب البعض أن أطرح هذا الأمر في خطبة جمعة، لكن بكل أسف، أو حتى في حلقة من الحلقات، بحيث أفرد الموضوع بجل أحكامي، لأنه بقيت حقيقة مجموعة أخرى كثيرة جدا من الأحكام المتعلقة بهذا المبحث المهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يعلمنا وإياكم الحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا سعيد جدا أن تطرح علي مثل هذه الأسئلة وعلى إخواني من أهل العلم ومن المشايخ للإجابة عليها ليبصر الأمة. وأنا أعي تماما أن هذه المسائل ربما كان لا يعرفها قبل ذلك إلا طلبة العلم، بل وطلبة العلم النبهاء، بل وطلبة العلم النبهاء، ربما لا يعرف كل طالب علم حتى لو كان طالب العلم مثل هذه المسائل الفقهية الدقيقة. فأنا سعيد أن تطرح مثل هذه الأحكام ليتعلم أمهاتنا وأخواتنا، بل وبناتنا في البيوت، مثل هذه الأحكام الفقهية، لأنه قد تتخرج المرأة مسلمة والبنت من بناتنا من الجامعة، وقد تحصل على شهادة الماجستير أحيانا وعلى شهادة الدكتوراه أحيانا أخرى، وهي لا تعرف شيئا عن حكم العدة، لا تعرف شيئا عن العدة ولا عن أحكام العدة ولا عن أنواع العدة. يعني بقيت مسألة من اللطائف التي قد تثار أحيانا، وكانت قد يعني جعلت مشكلة في زمن ما من مشاكل الإعلام المثارة، ألا وهي: هل على الرجل عدة أو هل للرجل عدة؟ يعني طرحت هذه القضية في وقت من الأوقات على يعني عبر وسائل الإعلام المكتوبة وغيرها، هل للرجل عدة؟ والجواب لا، والجواب لا. وإن كان أحيانا قد يلتزم الرجل بأحكام العدة، كيف ذلك؟ يعني إذا طلق الرجل امرأته، إذا طلق الرجل امرأته وكانت هذه المرأة الزوجة الرابعة وأراد أن يتزوج بعد ذلك، فلا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الزوجة الرابعة. من هذا يعني أطلق بعض أهل العلم على هذه المدة التي ينتظرها الرجل عدة الرجل، وهذا قول غير دقيق، هذا قول غير دقيق. فالصواب أنه لا ينبغي أن يقال للرجل عدة إلا بضوابط كهذا الضابط الذي ذكرت، وغيره أيضا من الضوابط، والله تعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم التوفيق والسداد. طيب السؤال الآخر، توفي زوجي منذ أسبوعين، الأخت تسأل وتقول بعدها بيومين حصل لابني حادث، فهل هذا غضب من الله؟ والجواب ذكرت بفضل الله تبارك وتعالى في حلقة الأحد أن الابتلاء يا أختاه له مراتب، أن الابتلاء له مراتب. المرتبة الأولى هي التمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الابتلاء أول مرتبة من مراتبه أن يمحص الله بالعبد، أن يمحص الله بالابتلاء عباده. من الذي سيثبت ومن الذي سيصبر ومن الذي سيظل ملازما للطريق لا ينكص على عقبيه؟ ثم تأتي المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء وهي التطهير، وهي التطهير. فالله جل وعلا يا أختاه إن حققت الإيمان بالله وحققت الصبر، لأن الصبر واجب، والصبر عند الصدمة الأولى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، إن حققت الإيمان والصبر فالبلاء في مرتبته الثانية تطهير لك إن شاء الله تعالى من الذنوب والعيوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالابتلاء بالنسبة للمؤمن تطهير من الخطايا والذنوب، لأن بعض الناس يردد، بعض الناس يردد إذا رأوا أن الله جل وعلا يبتلي عبدا من عباده، وقد يكون هذا العبد من الصالحين، فيقوم تسمع الناس يقول لك شايف ده ربنا بيبتليه لأعماله السودة. لا، هذا خطأ، هذا غير صحيح. وإلا هل تجرؤ أن تقول إن الله جل وعلا يبتلي أنبياءه ورسله لخلل في أعمالهم أو لقصور في أعمالهم أو لمعاص وذنوب يرتكبونها؟ كلا، فالأنبياء والرسل معصومون، الأنبياء والرسل معصومون، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وقال الله لنبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك ابتلاه ربه تبارك وتعالى ابتلاءات، الله أكبر الله أكبر، ورب الكعبة ما ابتلي أحد مثل ما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أذيت في الله ولا يؤذى أحد، أو ما أوذي أحد في الله مثل ما أوذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوذي ابتلي في عرضه، وأنا أعتقد أنه أشد ابتلاء وقع على رسول الله، ابتلي في عرضه واتهم في عرضه وفي شرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، اتهم في صيانة حرمة بيته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته كلها، وفي من؟ في حبيبة قلبه أم المؤمنين عائشة، في الصديقة بنت الصديق، يرمى النبي في عرضه وفي بيته وفي بنت الصديق بنت حبيبة قلبه وأحب الرجال إليه، بل وفي أحب نسائه إليه. أنا أرى أن هذا هو أعصف ابتلاء تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ابتلي صلى الله عليه وسلم في بلده، طرد من بلده التي يحبها، وابتلي في أصحابه رضوان الله عليهم، وابتلي في أولاده، ماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، بل وفي آخر لحظات حياته تهدهد الحمى جسده الطاهر الشريف ويرتجف جسده من حرها وألمها، حتى قال له عبد الله بن مسعود كما ذكرت والحديث رواه البخاري وغيره إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم ذلك. قال ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها صلى الله عليه وآله وسلم. فالابتلاء يا أختاه للمؤمنين الصابرين تمحيص ثم تطهير من الذنوب والعيوب والخطايا والذنوب وما أكثر الخطايا وما أكثر الذنوب بشرط الإيمان والصبر. بشرط الإيمان والصبر. فإن صبر العبد وهو على يقين بأن هذا تقدير رب العالمين بلغ منزلة الإمامة في الدين. إذا صبر العبد وهو على يقين أنه تقدير رب العالمين بلغ منزلة الإمامة في الدين كما قال رب العالمين جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون جعلهم الله أئمة في الدين وجعلنا منهم أئمة يعني انظروا إلى هذه الثمرة. فثمرة الصبر مع اليقين في رب العالمين وفي قدره وفي حكمته ثمرة الصبر مع اليقين الإمامة في الدين كما قال شيخ ابن القيم إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. فالصبر مع اليقين في رب العالمين وفي قدره وفي الإيمان بقدره خيره وشره يحصل بينهما إن تزاوجا وتزوجا ولادة الإمامة في الدين. إذن تمحيص ثم تطهير ثم رفع للدرجة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد تكون للرجل أو للمرأة المسلمة المنزلة عند الله جل وعلا لا يبلغ أبدا تلك المنزلة إلا إذا ابتلي ببلاء فصبر كما قال عليه الصلاة والسلام قد تكون للرجل المنزلة عند الله تعالى لا يبلغها إلا ببلاء يصيبه في جسده ثم يصبر عليه. فأبشري ولا تظني أن البلاء مع الإيمان والصبر غضب من الله سبحانه وتعالى بل هو للتمحيص ثم للتطهير ثم لرفع الدرجة. روى مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. أظن الكلام واضح. وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وإن فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى بشرط المؤمن بشرط الإيمان وليس هذا إلا المؤمن وإن أصابته ضراء صبر. يبقى الإيمان مع الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب الله عز وجل عبدا بمصيبة فقال أو إذا أصيب العبد بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أو أخلفني خيرا منها إلا أبدله الله عز وجل خيرا منها. ولما علمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت وأي شيء وأي أحد خير من أبي سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة قالت ومن هو خير من أبي سلمة قالت ولكني قلت ذلك تأدبا منها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين علمها أن تقول إن الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها تأدبت وامتثلت وأطاعت الأمر. تقول فلما قلت ذلك أبدلني الله خيرا من أبي سلمة أبدلني الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أي خير وأي شرف. فاعلمي يا أختاه أن الابتلاء لأهل الإيمان وأهل الصبر تمحيص وتطهير ورفع للدرجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنك وعن كل مبتلى في بدنه وفي ماله وفي ولده وفي صدره وفي عمله وفي بيته. أسأل الله أن يرفع عن كل مبتلى بلاءه، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والرضا، وأن يكشف عنا الهم والغم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الآخر، الأخت الفاضلة تقول: هل الإسراف أمر نسبي بالنسبة للدخل؟ لا شك أن الإسراف هو الإسراف، وهو التجاوز عن الحد، حتى ولو كان الإنسان غنيا قادرا، إن وقع في الإسراف وهو التجاوز عن الحد حتى ولو كان غنيا فقد وقع في الإسراف المحرم، فقد وقع في الإسراف المحرم. فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يقع في الإسراف حتى ولو كان في ماء الوضوء، حتى ولو كان في ماء الوضوء. أنا أرجو أن تكون المسألة واضحة. لو أنا أتوضأ على نهر أو على بحر وماء البحر طاهر يجوز الوضوء منه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلو أنا أتوضأ على بحر أو نهر لا يجوز لي أن أسرف. لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فالإسراف حرام، الإسراف حرام. إن الله لا يحب المسرفين، ويا لها من شناعة وبشاعة للإسراف، أن يجعل المسرف نفسه في هذه الدائرة وفي أهلها. الله تبارك وتعالى لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وليس معنى أنني غني أن أقع في الإسراف، فهذا أيضا حرام. ولا يجوز للأغنياء أن يقعوا في الإسراف بدعوى أنهم يملكون المال، فحتى ولو كان الغني مالكا للمال فهنالك لله تبارك وتعالى حق في ماله. لكن أنا أود أن ألفت النظر لجزئية أخرى أرى أن الخيط بينهما دقيق جدا، لا سيما وأن أخت الكريمة قد ذكرت لفظة دقيقة أنا أفهم سؤالها جيدا. هل الإسراف أمر نسبي؟ ثم قالت بالنسبة لدخلي. أنا أود أن أقول الإسراف محرم على طول الخط، لكن قد تشتري الأخت الكريمة عباءة ب5000 جنيه، وقد تشتري أخت أخرى عباءة ب100 جنيه. الأخت الأولى اشترت العباءة بهذا المبلغ، وهذا يناسب وضعها ويناسب مكانتها في مجتمعها وبين أقرانها، وهذا دخلها، وهي تنفق من مالها وتؤدي حق الله تبارك وتعالى وتؤدي حق الفقراء، تخرج حق الله في المال، لكنها تلبس ما يناسب وضعها الاجتماعي. هذا لا يعد إسرافا، هذا لا يعد إسرافا. مثلا أضرب مثالا آخر، أخت ستخرج إلى الحج وستنفق في هذه الرحلة مثلا 24,000 أو 25 أو 30,000، وأخت أخرى تقول لا، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الحج في هذه المجموعة السياحية بهذا المبلغ، لأنني ظروف الرحلة بهذه الطريقة لا أستطيعها ولا أقدر عليها. وهذه الأخت تربت في بيئة معينة أو في وضع معين، وهي تبحث عن رحلة مثلا ب100,000 فيها شيء من الراحة وشيء من مما يناسبها، هذا لا يعد أيضا إسرافا ما دامت الأخت قادرة على ذلك. ولذلك سألني أحد الأفاضل مرة وهو من الأغنياء، وقال لي: هل يجوز لي يا شيخ أن أقف في طابور العيش لأشتري خبزا لأشعر بما يشعر به الفقراء، وهو رجل غني؟ قلت له: والله أنت تشتري كايزر ولا حرج عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن أنا أقول لا يجوز لك أن تشتري رغيف الخبز الذي لا يستطيع الفقير أن يشتري غيرهم مكان آخر. انظروا الى يعني هذا اللي اسال الله نرزقناكم الفهم. الكيس اللي انت هتاخده حضرتك ده بدعوة انك عاوز تعيش مع الفقراء محنتهم. تم تعيش مع الفقراء محنتهم وتخرج لهم من اغلى مالك، اخرج لهم من اغلى ما تملك. سبحان الله، تم تصنع، اعمل مصنعا لصناعة الخبز وخصص ريعة هذا المصنع كاملا للفقراء. هذه معايشة حقيقية للفقراء تتناسب مع مالك. وهكذا يا إخواني، فلا حرج على الإطلاق أن ينفق الرجل على قدر ما وسع الله تبارك وتعالى عليه، ولا حرج أن تنفق الأخت بقدر ما وسع الله تبارك وتعالى عليها فيما يتناسب مع دخلها، لكن بلا إسراف، وهذا حد دقيق كما ذكرت. لكن لو أن أختا مثلا حتى وإن كانت غنية، وإن كانت غنية مثلا تريد أن تزوج ابنتها، وتأتي في ليلة العرس، في ليلة العرس لتنفق مثلا على حفل العرس 250,000 أو 500,000، هذا حرام وهذا إسراف محرم. يا شيخ بس أنا عندي، نعم، لكن فيه ضوابط شرعية وفيه حدود، ولم بغي أن يتجاوزها المسلم أو أن تتجاوزها المسلمة. لماذا تنفق هذه الأموال الضخمة في الوقت الذي لا يجد فيه إخواننا وأخواتنا في غزة أو في السودان أو في الصومال أو في أي مكان، والله العظيم لا يجدون زجاجة الدواء ولا لقمة الخبز؟ هذا هو الإسراف المحرم. إذن فعلا أرجو أن تكون المسألة واضحة، وهذه المسائل الدقيقة يتكلم فيها الشيخان الجليلان الكريمان الكبيران هذه المسألة وأمثالها، الإمام ابن القيم والإمام ابن الجوزي، يعني هما أستاذان في بيان مثل هذه الفواصل الدقيقة بين هذه المفردات وهذه المعاني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الفهم والصدق، وأن يرزقناكم الصواب والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تسأل: تخرجت من الجامعة وأكملت دراستها، فهل أفضل أن تواصل الدراسة أم أن تجلس في البيت؟ وأنا أفضل لك يا ابنتي العزيزة أن تواصلي الدراسة في العلوم الشرعية التي تنفعك في دينك ودنياك، وأن تقري في بيتك، وهذا أسطر وأفضل. ما لم تكن ابنتنا وأختنا في حاجة إلى العمل، في حاجة ضرورية حقيقية وليست ظنية ولا وهمية للعمل، يعني إذا كانت المرأة في حاجة فالإسلام لا يحرم العمل بالضوابط الشرعية، لكن إن لم تكن في حاجة فالقرار في البيت أولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وتربيتها لأولادها عمل أنا أراه أعظم عمل تقدمه المرأة مسلمة لدينها ولأمتها، أن تخرج جيلا من جديد يحاكي جيل الصحابة الأطهار، أشرف وأعظم عمل تقدمه المرأة مسلمة الآن لدينها ولنفسها ولمجتمعها. فأنا أنصح أختنا الفاضلة ما دامت قد أنهت دراستها أن تتفرغ لدراسة العلوم الشرعية، وأن تبدأ بالقرآن الكريم. ابدأي بحفظ القرآن الكريم يا أخت الفاضلة، ثم ابدأي بعد ذلك بدراسة كتاب أو أكثر في العقيدة، ثم في الحديث، ثم في السيرة، وهكذا. اشغلي وقتك بما يقربك من ربك سبحانه وتعالى، وستسألين عن هذا الوقت بين يدي الله، فالفراغ نعمة سنسأل عنها. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فننصح أختي وابنتي الكريمة بأن تتفرغ لدراسة العلوم الشرعية، وأن تبدأ بكتاب رب البرية حفظا حفظا، ثم عليها أن تشرع بعد ذلك في طلب العلم الشرعي بالعقيدة وبالتفسير وبالحديث وبالسيرة وبالتاريخ وباللغة وبالفقه وغير ذلك مما ينفعها إن شاء الله تعالى في دينها ودنياها ودنياها وأخراها، وينفع أولادها بعد ذلك بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الكريمة أيضا تسأل سؤالا مرتبطا بصفات الزوج المتقدم. يعني المرأة الأخت مشتغلة بالدعوة إلى الله، وتحمل هم الدعوة إلى الله، وتحمل هم الدين، فهل تقبل زوجا ليس ملتزما بدعوى أنها بعد ذلك تستطيع أن تعينه على الالتزام؟ أنا أرفض هذا، أنا أرفض هذا المبدأ. وأنا أوافقك جدا يا ابنتي الكريمة في أن الزوج قد يكون بعد ذلك سببا من أسباب انتكاستك أنت، إن لم يكن من البداية سائرا معك على ذات الطريق وعلى ذات الدرب. أنا لا أوافق على الطرح الأول أبدا. طيب ما تقبليه وتعينيه؟ أنا والله لا أضمن، والله لا أضمن، والله قد يجرني هو، قد يجرني الزوج هو إلى انتكاسة في ديني. فلماذا لا تحرص الأخت الفاضلة على صاحب الدين؟ ثم ألم يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، تربت يداك، والأمر هنا للرجل والمرأة على السواء. فلا يوجد دليل على الإطلاق يقول بأن الرجل يحرص على ذات الدين وبأن المرأة لا تحرص على ذات الدين. أولم يقل صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فعليك يا أختي أن تمتثلي أمر رسول الله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لم يقل ترضون شهادته، ولم يقل ترضون دنياه، بل ترضون دينه وخلقه. ووالله العظيم، والله العظيم، صاحب الدين وصاحب الخلق يسعدك في دنياك وأخراك، فهو على الأقل سيتقي الله فيك حتى وإن أبغضك لن يظلمك. كما قال الرجل الحسن البصري: إن لي ابنة ترى لمن أزوجها، قال: لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لن يظلمها. فأنا أنصح لأخت الكريمة، وأنا معك تماما، في ألا توافقي على الإطلاق إلا على زوج متدين على خلق يعينك على أمر دينك، ويزيدك تدينا، ويزيدك عملا للدين، وتحركا لدعوة رب العالمين بين أخواتك ومن المسلمات الفضليات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوج الصالح، وأن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، هل تقدم، سؤال آخر، هل تقدم الأم أمها، يتسأل عن أمها، هل تقدم أمها أم تقدم زوجها؟ وهذه مسألة يعني حقيقة دقيقة أيضا، من المسائل الدقيقة جدا وتحتاج إلى تفصيل. أما بالنسبة للحقوق، وأرجو أن يكون الكلام دقيقا واضحا، بالنسبة للحقوق فحق الزوج مقدم على حق الأم، فحق الزوج مقدم على حق الأم بالنسبة للحقوق والواجبات، حق الزوج مقدم على حق الأم. ما الدليل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من أحق الناس بالرجل؟ خلي بالك وانتبه أختاه، من أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه. قال: أمه، هذا بالنسبة للرجل. قالت: ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. الله، كلام نبوي حاسم جميل. بالنسبة للحقوق والواجبات فحق الزوج مقدم بالنسبة لأختنا الفاضلة على حق أمها. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل من عائشة: من أحق الناس بالرجل؟ قال: أمه. قالت: ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. ولا حرج إن كان الزوج كريما، كريما، أن يقدم هو أم زوجته على نفسه في المأكل في المشرب، وهذا إن دل فإنما دل على أصله الطيب وعلى جميل خلقه وكريم خصاله. ولو أن الأمة كانت، ولو أن زوجته كانت المعية ذكية وذهبت إليه وقالت له: زوج الحبيب، أنت تعلم مكانتك في قلبي، وأنت تعلم أنني لا أقدم عليك أحدا، ولكن هل تأذن لي وهل تسمح لي أن أقدم أمي على الدوام عليك، وحقك محفوظ من أجل برها ومن أجل إكرامها والتلطف بها، لا سيما وقد بلغت هذا السن؟ إن كان الزوج كريما وفيا سعد بذلك، بل وقام هو بنفسه بذلك، وأظن بفضل الله تبارك وتعالى أنه لا يسمع هذا الكلام زوج يحب الله ورسوله ثم هو محب لزوجته إلا ويصنع ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم وأن يملأ بيوتنا مودة ورحمة وسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عبد مناف، هذا الاسم فيه مخالفة؟ والجواب نعم، والجواب نعم، هذا اسم فيه مخالفة، حتى ولو كان هذا الاسم موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، لا يجوز أن نتسمى بعبد مناف أو بعبد الرسول أو بعبد النبي، لا، هذه أسماء مخالفة للشرع ويجب تغييرها، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فإن كان تغيير هذه الأسماء في الأوراق الرسمية الآن للظروف التي تعيشها البشرية عامة والمجتمعات المسلمة خاصة بما يعرف يعني بعبع الإرهاب وغير ذلك، وأصبحت هذه الأمور الآن يعني ليست يسيرة، الشاهد إذا تعذر على الإنسان أن يغير هذا الاسم وما شابهه في الأوراق الرسمية، فعلى الأقل يكني نفسه بكنية، يعني يقال أبو أنس، أبو أحمد، أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله، أبو محمد، إلى غير ذلك من الكنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كنى عائشة رضي الله عنها مع أنها لم ترزق بالولد بأم عبد الرحمن، كان ينادي عليها بأم عبد الرحمن. فالكنية سنة، فإن تعذر على أي إنسان قد تسمى باسم من هذه الأسماء التي لا تجوز شرعا، كعبد مناف، كعبد النبي، كعبد الرسول، كعبد المسيح، إلى غير ذلك، فهذه أسماء مخالفة ومحرمة ولا تجوز أبدا أن تنسب لرجل مسلم، فواجب عليه أن يغيرها. فإن لم يستطع فالواجب يسقط بالعذر عنه، فعليه أن يلقب نفسه وأن يكني نفسه بكنية وأن ينشرها وأن ينادي الناس بها عليه، ولا إثم عليه إن كان مكرها، والله تعالى أعلم. الضار والنافع، هل هما من أسماء الله تبارك وتعالى؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها علماؤنا، فمن أهل العلم من عد هذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، والاسمان مذكوران في الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية الترمذي، وهي من رواية الوليد بن مسلم، وهذه الرواية ضعيفة، وباتفاق أهل الحديث أن هذه الزيادة في حديث أبي هريرة من رواية الوليد بن مسلم زيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الزيادة في ذكر الأسماء 99 ليست من كلام النبي باتفاق علماء الحديث، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فهذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه اختلف أهل العلم من المحققين في هذين الاسمين، هل هما من أسماء الله تبارك وتعالى؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأنهما من الأسماء، وذكر ذلك، وقال بأن الضار النافع من الأسماء التي لا يجوز أن يفرد واحد منهما دون الآخر، وإنما يجب أن يذكر الاسمان مقترنين. فهناك من الأسماء ما ترد في الشرع مقترنة، فإذا أفرد واحد منهما عن الآخر أوهم ذلك نقصا في حق الله تعالى، الله عن كل نقص وعن كل عيب، فلا تقول من أسمائه الضار، وإنما يقول الضار النافع، الضار النافع، القابض الباسط، المعز المذل. فهو لا يفرد اسم من هذين الاسمين حتى لا يوهم الإفراد نقصا في حق الله تبارك وتعالى. وهناك فريق آخر من المحققين من أهل العلم، من قال بأنه لا يدل دليل من صريح القرآن أو من الثابت الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن الضار النافع من أسماء الحال، أن الضار والنافع من أسماء الحق تبارك وتعالى. واحتجوا على ذلك بأن اسم الضار واسم النافع لم يرد أبدا بالألف واللام التعريفية في الأسماء الحسنى، لا في القرآن ولا في السنة، لا في القرآن ولا في السنة، إنما هم اشتقوا هذين الاسمين من بعض الأفعال. ومعلوم عند أهل السنة أنه لا يجوز أبدا أن يشتق من الفعل اسم للحق تبارك وتعالى، لا يجوز أن نشتق من الأفعال أسماء لله عز وجل، لأن الأسماء توقيفية، لأن الأسماء توقيفية، لا يجوز لأحد أن يختار من عنده اسما، ولا يجوز لأحد أن يطلق على الله تبارك وتعالى اسما لم يسمي الله به عز وجل نفسه، ولم يسميه به أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالضار والنافع ليس من أسماء الحق تبارك وتعالى، إذ لم يرد دليل في القرآن بأن الضار والنافع بالألف واللام التعريفية من أسماء رب البرية، ولم يثبت كذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. طيب، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي سواء. الأخ يسأل يقول: هل الأصناف الأربعة الأخيرة بعد الذهب والفضة يجوز فيها البيع بأجل؟ والجواب لا. يعني لماذا الأربعة دون الستة؟ لماذا؟ فالأصناف الستة كلها لا يجوز فيها أبدا البيع بالأجل، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، يدا بيد، هاء وهاء، هات خد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وفي رواية: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بيعوا آجلا، بيعوا عاجلا، بالتقسيط، بغير التقسيط، إذا اختلفت الأصناف. إنما الأصناف الستة المنصوص عليها لا يجوز أبدا إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني وقع في الربا، الآخذ والمعطي سواء، والله تعالى أعلم. الأخت تقول: أصحابي كلهن متبرجات، نصحت لهن فلم يستجبن فقررت المقاطعة، فهل علي إثم؟ والجواب: ما دمت قد نصحت لهن مرارا وتكرارا بأدب النصيحة وبخلق النبي عليه الصلاة والسلام في النصيحة، لأن البعض قد ينصح وقد يتجاوز الأدب في النصح ويتصور أن المنصوح له يجب عليه أن ينتصح، أود أن أقول فقط بأن النصيحة لها ضوابط ولها أخلاق ولها آداب ولها شروط، فالنصح مأخوذ من قولهم، من قول العرب: نصحت الثوب، نصحت الثوب، العرب يقولون نصحت الثوب، يعني ما وقع في الثوب من تمزق، من تمزق
واحتراء، نصحه أي خاطه من جديد وأزال عيبه وأزال رقعه. فالنصيحة تزيين للمنصوح وتجميل وجبر له، وليست فضيحة وليست تجريحا وليست إساءة وليست تطولا، هذه ليست نصيحة، بل النصيحة لها آداب ولها شروط. والنصيحة أيضا مأخوذة من قول نصحت العسل، العرب يقولون نصحت العسل، أي صفيت العسل من الشوائب المتعلقة به ليصبح صافيا. فالناصح يخلص المنصوح من كل عيب. فإذا كانت الأخت قد نصحت لأخواتها بأدب وخلق وتواضع ورقة ولم ينتصحن فقد أدت ما عليها، لا يلزمها بعد ذلك شيء ما دامت قد نصحت مرارا وتكرارا، كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح له، وكما في رواية مسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فإن كنت قد نصحت مرارا وتكرارا ولم ينتصحن فلا إثم عليك على الإطلاق ولا شيء عليك. وإن حققت الهجر معهن بعد ذلك طاعة لله وإرضاء لله، إن كانت مخالطتك لهن تضر دينك فهجرك حينئذ يكون مشروعا وليس هجرا حراما ولا محرما. فالهجر نوعان، الهجر نوعان، هجر للدين وهجر للدنيا، هجر للدين وهجر للدنيا. أما الهجر من أجل دنيا فهو حرام، فهو حرام أن تهجر من أجل دنيا، من أجل مال، من أجل منصب، من أجل حرص، من أجل هوى، من أجل يعني تهجر من أجل دنيا، هذا هجر حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما الهجر للدين فهو هجر مشروع، فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع النبوي المدنية في المدينة النبوية، أمر المسلمين في المدينة النبوية أن يهجروا الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، واستجاب المجتمع المسلم كله للنبي عليه الصلاة والسلام وهجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، حتى تركت الزوجة زوجها من هؤلاء الثلاثة، نعم، طاعة لله ولرسوله. فالهجر للدين هجر مشروع بشرط أن يكون الهجر فعلا للدين، والله سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب. فعلى أختنا الفاضلة ما دامت قد نصحت ولم ينتصحن وتخشى على دينها بصحبتها لهن أن تهجرهن، وهي تشهد ربها سبحانه وتعالى أنها لا تفعل ذلك إلا غيرة لدينه وغيرة لمحارمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياها على الحق، وأن يرد أخواتنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 13 و14 و15 الأيام البيض، أيام القمرية 13 و14 و15. الأخت تسأل هل أصوم هذه الأيام بنية تعويض ما فاتني يعني من أيام رمضان ثم بنية السنة؟ والمسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح عندي أنه لا يجوز، الراجح عندي أنه لا يجوز، مع أن ذلك مخالف لقول الجمهور، هذا الذي أذكره. فيها قولان لأهل العلم، القول الأول أنه جائز، والقول الثاني أنه لا يجوز، وهذا هو الراجح عندي، لأنه لا يجوز أبدا أن أخرج الدين الذي علي لك، يعني أنت لك عندي 10,000 جنيه مثلا، هذا دين علي، هل يصح لي وأنا أعطيك حقك هذا الدين أقول لك 10,000 الدين اللي علي، وخلي بالك دول من الزكاة أو دول صدقة ليك، الصدقة ده هذا حقي، فما عليك من أيام رمضان الفائتة واجب، يجب عليك أن تقضي هذا الفائت، قضاء الفوائت في رمضان واجب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا فاتت أيام بعذر الحيض مثلا، فواجب على المرأة أن تقضي هذه الأيام. فالنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة. فالأولى أيتها الأخت الكريمة أن تصومي ما عليك، ثم إن استطعت أن تصومي هذه الأيام النوافل أو السنن في صيام الأيام القمرية البيضاء فلا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. لكن الأولى والراجح عندي والله تعالى أعلم ألا تجمعي بين الفائت من الواجبات وبين صيام هذه الأيام كسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ أخونا من تونس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا في تونس وأن يحفظ تونس وجميع بلاد المسلمين من كل شر ومن كل مكروه وسوء، وأن يرزقنا جميعا وأن يرزق بلاد المسلمين العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين، لأن العلماء يعني ورثة الأنبياء وهم صمام الأمان في الأمة. العلماء صمام أمان في الأمة، بل إذا مات العلماء وقعت الأمة في الضنك والضلال والشقاء، كما قال إمام الأنبياء وسيد الأصفياء كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولده من العلماء الربانيين وأن يرزقنا وياه الصدق والإخلاص والقبول. يسأل عن إخواننا في جماعة التبليغ، في جماعة الدعوة، وأنا لا أزكي إخواننا على الله سبحانه وتعالى، وأقولها لله عز وجل، لقد نفع الله عز وجل بهم كثيرا، وكم من عاص اهتدى بفضل الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء الإخوة الكرام. وليس معنى ذلك أنني أبرر الخطأ أو أبرر أي مخالفة أبدا، وإنما أقول يبقى النصح بيننا ويبقى الود بيننا، ويجب أن ننصح لإخواننا ولغيرهم إذا وقع واحد منهم في أي مخالفة. فأنا لا أحب تعميم الأحكام، ولكن إن وقع أحد منهم أو من غيرهم في مخالفة شرعية بالدليل، فيجب على أي أخ رآه أن ينصح له بالحكمة والأدب. وأنا عجبت أشد العجب حين سمعت بأذني رأسي كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شأن إخواننا في جماعة الدعوة، ذكر فيهم كلاما ورب الكعبة أبكاني لعدل الرجل وإنصافه. فالإخوة نفع الله عز وجل بهم كثيرا، ولا أزكيهم على الله سبحانه وتعالى، وإن قال منهم أحد قولا مخالفا رددنا عليه هذا القول الخطأ بالدليل وبينا له الحق من الباطل. وإن فعل واحد منهم أو من غيرهم فعلا خاطئا بينا له الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يعتقد إخواننا أن الخروج 40 يوما من السنة فليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. أما إن كان الخروج لأيام معلومة بنية الخروج من بيئة الفتن إلى تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام في الشراب في النوم، أو الهروب من الفتن وإعداد القلب في بيئة المساجد، أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون المبلغ في المسجد أو في أي مكان عارفا بالقرآن عالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يقوم أحد لإلقاء البيان أو للتذكير إلا إن كان يحسن أن يتكلم عن الله ويحسن أن يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جميل بشرط ألا يكون تحديد هذه المدة من باب أنه سنة وإنما من باب الترتيب لأي عمل آخر، من باب الترتيب والتنظيم كما ننظم ونرتب لأي عمل. أما أن يقال بأن الخروج في هذه المدة وبهذه المدة وبهذه الكيفية من السنة فليس هذا من السنة، ولا ينبغي لإخواننا أن يقولوا ذلك وأن يعلنوا ذلك. ثم أنا أيضا أنصح إن كان منهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي يرزق ويطوف في الهند، فأنا أعلم أن البيئات قد تؤثر في من يعيشون فيها تأثيرا واضحا. فإخواننا الذين ينتسبون إلى التبليغ في المملكة في بلاد الحرمين عقيدتهم عقيدة سلفية، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يعني إلا من شذ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا كما أقول لا أحب أن أعمم الأحكام، وأقول هذا إرضاء لرب سبحانه وتعالى وإن غضب من غضب، يعني أقول هذا تدينا اعتقادا مني. فأقول يعني وقد ينشأ بعض إخواننا الذين ينتسبون الجماعة في بلاد الهند يقعون في بعض الأفعال المخالفة قولا وفعلا لا تجوز بحال. الشاهد أنني لا أقر الخطأ من أي أحد، فإن أخطأ أحد في قوله أو أخطأ أحد في فعله بينا له الحق بالدليل، بينا له الحق بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أيها الأفاضل، من باب الأمانة أيضا أن أقول بأن كتاب هات الصحابة من الكتب الجميلة التي انتفعت أنا بها شخصيا، وليس معنى ذلك أنني أقول بأن كل ما ورد في الكتاب من الروايات والأحاديث صحيح، لا، بل الكتاب يحتاج إلى تحقيق، بل الكتاب يحتاج إلى تحقيق. وأود فعلا أن ينبري لتحقيق هذا الكتاب النافع بعض طلبة العلم ليبينوا صحيحه من ضعيفه وسقيمه، وهذه خدمة عظيمة جدا للدعوة وللدين. أرجو أن تكون يعني الكلمات واضحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا جميعا الصواب والسداد. أقول من يظن من إخواننا أن النبي حي يرزق قطوف الهند فهذا باطل وهذا ضلال، وهذا ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، نعم نعتقد ذلك، حي في قبره حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. إنما حي يرزق يطوف في شوارع الهند أو في غيرها هذا كلام باطل وهذا غير صحيح، ولا ينبغي على الإطلاق أن نقبل الباطل على لسان أي أحد أو أن نرد الحق على لسان أي أحد. قال علي رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فليبقى التناصح بيننا، وليبقى الود بيننا، وليبقى الحب بيننا. وأنا أشهد الله، أدعو الله لإخواننا في جماعة الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يرزقنا ويهم الإخلاص والتوفيق والسداد والاتباع، وأن يجنبنا ويهم الابتداع، وأن يجنبنا ويهم الزيغ والضلال، وأن يرزقنا ويهم الهدى والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يجمعنا جميعا على قلب رجل مؤمن تقي نقي واحد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر لإخواننا الذين لم أستطع يعني أن أجيب على أسئلتهم المتبقية، إن يسر الله تعالى أجبت عليها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.